بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. في هذه الليلة نبدأ الحديث بذكر عدة أمور. الأمر الأول أن نذكر وصايا للحجاج والمعتمرين. هذه الوصايا مهمة لأداء أعمال الحج بصورة صحيحة ومتقنة، وهذه الوصايا تتمثل في عدة أمور. الأمر الأول، أولا المطلوب من الحاج هو حسن المعاشرة. طبعا حسن المعاشرة مع كافة الناس، مع إخوانه في الحملة الحجاج، وأيضا مع سائر الناس الذين يلتقي بهم في مناسكه، وأيضا في الحرمين الشريفين، يعني من أبناء العامة الذين يلاقيهم في تلك الأماكن. طبعا بالنسبة إلى الحج، كما تعلمون وربما سمعتم أو بعض الإخوة جرب الذهاب إلى الحج، هي فترة مشتملة على بعض الأعمال، وربما تكون هناك بعض الصعوبات، والإنسان يخرج عادة عن ما هو قد ألفه في بيته من الراحة ومن الطعام الجيد ربما والمسكن الجيد، ويذهب إلى مكان وربما تظله الخيام أو غير ذلك، ويتنقل في الأماكن الوعرة، وهذه تسبب نوع من الضيق إلى بعض الحجاج، ولذلك قد تصدر من بعضهم بعض التصرفات التي لا ينبغي أن تصدر من الحجاج. طبعا لما نحن نلاحظ عدة أمور في هذا الجانب، جانب حسن المعاشرة، نخرج بأمر مهم اعتنى به العلماء في كتبهم. لهذا نجد في بعض الكتب أو في كثير من الكتب، مثلا وسائل الشيعة، لما يأتي إلى باب الحج أو كتاب الحج نجد أنه بدأ بأحكام السفر وحسن المعاشرة، وما ينبغي له للحاج أن يعاشر إخوانه في سفره هذا. طبعا ينبغي الالتفات إلى أن الأيام الحج أيام معدودات، ربما الإنسان يذهب في اليوم 25 أو 20 ويرجع، يعني لا يأخذ 20 يوما في مدة أدائه لهذه المناسك. فإذا كانت الأيام معدودات فينبغي للحاج أن يصبر وأن يتحمل ما يجده من المشاق في هذه الفترة، لأنها فترة ضيقة وصغيرة وقليلة وستنقضي، وكما يقولون عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني الإنسان لما يأتي بالعمل الحسن الجيد بعد ذلك يحمد الله على أنه قد وفقه الله سبحانه وتعالى أن تحمل المشاق في سبيل أداء هذه العبادة. فهي أولا أيام محدودة وضيقة قليلة، إذا وجد أي تقصير من حملة الحج التي يذهب إليها أو وجد سوء معاشرة من بعض إخوانه الحجاج فليتحمل وليصبر، لأنها مسألة لا تدوم وهي ستنتهي بعد أيام. الشيء الثاني، أن الحاج لما يذهب إلى الحج طبعا يلتقي بإخوة حجاج مختلفين من بلاد مختلفة، وربما أناس لم يكن يعرفهم ويلتقي بهم لأول مرة، فينبغي في هذه الحالة أن يجعل صورة جيدة لنفسه أولا ولمنطقته ثانيا، والشيء الثالث ينبغي له أن يتخذ هؤلاء أصدقاء، لأنه ورد في الأخبار أن الإنسان العاجز من عجز عن اكتساب الإخوان. مهما أمكن للإنسان أن يتخذ الإخوة والأصدقاء لأنهم ينفعونه في دينه وفي دنياه، وورد في الأخبار أن 1000 صديق قليل وعدو واحد كثير. الشيء الآخر أنه يلتفت الحاج إلى أنه هو في سفر، يعني هو ليس الآن في حضر وفي بلده، فإذا كان في سفر من الطبيعي أن تكون هناك مكاره ومتاعب ومشاق. فالإنسان لما يوطن نفسه ويهيئ نفسه قبل أن يذهب، هذا لا شك يجعله عنده تحمل أفضل من الإنسان الذي هو قد بنى آمالا واعتقد أنه سيجد الطعام الجيد والمسكن الجيد والراحة، ثم حصل على بعض المتاعب فإن ذلك يشق عليه. لكن لما يعلم الشخص أنه هو الآن في سفر ولهذا يقصر في صلاته، أحكام السفر تترتب عليه. لكن الأمور الأخرى أيضا ينبغي أن يلاحظها، أنه في سفر والسفر لا يخلو من متاعب، بل كما يقولون أن السفر ورد في الحديث السفر قطعة من سقر. مع الحمد لله الآن يعني وسائل الراحة ووسائل السفر تهيأت وتيسرت، فهذه الأمور البسيطة التي يلاقيها الإنسان طبعا يعلم أن هذه أمور طبيعية ويجعلها في جنب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي ينبغي للحاج أن يلتفت إليه أنه يؤدي عبادة، أنه الآن ذاهب إلى عبادة. مع الأسف الشديد أن كثير من الحجاج لما يريد أن يذهب كأنه يتصور أنه يذهب إلى نزهة، ولهذا يلاحظ الأمور المهمة في النزهة مثل الطعام والمسكن وغير ذلك، ولا يلاحظ الأمور المهمة في أداء العبادة بصورة صحيحة. أنت تذهب إلى الحج لأداء عبادة، فإذا كان أنت هكذا تذهب فلا بد أن تؤدي هذه العبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى. أنت تؤدي عبادة، فانظر ما هو مطلوب منك، ما هو المطلوب الذي أراده الله منك تأتي به، لا ما تريده أنت. لأنه إذا كان تريد أن تصنع ما تحبه أنت خرجت المسألة عن كونها عبادية وطاعة لله جل وعلا، ولا تلاحظ ما يصنعه الناس. بعض الناس لما تقول له أن المسألة الشرعية الحكم الشرعي كذا، يقول لا الناس هكذا يصنعون فأنا أصنع كما يصنع الناس. هذا طبعا غير صحيح، لابد أن تنظر ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. الله سبحانه وتعالى أراد منك عبادة أن تأتي بها بالكيفية المعينة، لا كما تحبه أنت ولا كما يحبه الناس. الأمر الثاني، إذا كانت المسألة عبادية فلا تتسرع في أداء الأعمال. بعض الناس عندهم حديث لا شريف يقولون واصل التعب بالتعب، وهذا منتشر عند ربما أكثر الحجاج. لما تذهب إلى مكة أو نذهب إلى مكة محرمين ونريد أن نؤدي أعمال العمرة بتمهل بتريث بإقبال، بعضهم يقول الآن أريد أن أذهب لأداء العمل، تقول له انتظر ارتح قليلا، تهيأ مثلا بعد ساعة بعد ساعتين بعد ذلك نذهب ونأتي بالأعمال، يقول لا الآن لابد، واصل التعب بالتعب، وهذا شيء لا منشأ له ولا داعي للتسرع في أداء العبادة. العبادة كلما تريثت فيها وأتقنتها وجئت بالعبادة بصورتها الصحيحة كلما كانت أفضل، وأما العجلة فإنها توقعك في أخطاء ربما يصعب عليك بعد ذلك أن تتداركها. الشيء الآخر، بما أنك تريد أن تأتي بعبادة فلا بد أن تأتي بهذه العبادة بمعرفة أو عن معرفة وبصيرة، لابد أن تكون محيط ملم بهذه العبادة التي تريد أن تأتي بها. فطبعا تتعلم مسائل الحج، تتعلم أحكام الحج حتى تتقن العبادة وتأتي بهذه العبادة بصورتها الصحيحة. أما إذا كنت تريد أن تخرج من بلدك وتصل إلى مكة في نفس اليوم وأنت لا تعرف من أعمال الحج وأحكام الحج شيء، ففي هذه الحال كيف تستطيع أن تأتي بأعمال الحج بصورتها الصحيحة؟ زرارة يسأل الإمام سلام الله عليه، يسأل الإمام الصادق، يقول له أنا منذ 40 سنة وأنا أسألك في أعمال الحج أو في مسائل الحج فتفتيني. يعني كأنما زرارة يتعجب، يقول هذه المسائل مسائل الحج لا تنقضي، 40 سنة تتجدد مسائل تلو مسائل. فقال له الإمام عليه السلام إن بيتا بناه الله قبل 2500 عام تريد أن تنقضي مسائله في 40 سنة؟ فإذا مسائل الحج ليست بالمسألة يعني ننظر إليها بالنظرة السطحية ونستطيع أن نأتي بهذه الأعمال هكذا كما يصنع الناس، أذهب من غير معرفة ولا بصيرة ولا عندي أي إلمام عن مسائل الحج ثم أريد أن أتقن أعمالي، هذا لا يمكن. الأمر الآخر، بما أن نذهب لأداء عبادة لا بد أن نأتي بالأعمال بنحو الاحتياط، لأن الحج عمل فوتي، الحج عمل ينتهي له وقت معين، وإذا لم تأتي بهذه الأعمال في وقتها بصورتها الصحيحة لا يمكن أن تتداركها بعد ذلك، لأن أعمال الحج مؤقتة بوقت مخصوص والوقت يتصرم وينتهي، فكيف تستطيع بعد ذلك أن تصحح حجك؟ أما إذا جئت بأعمال الحج بنحو الاحتياط بحيث أنك تكون في كل عمل تأتي به تكون متيقنا بصحة عملك، إذا كان كذلك فأنت ترجع إلى بلدك وأنت مطمئن بصحة أدائك لهذه العبادة. فلهذا ينبغي أن نحتاط. بعضهم لما تقول له الأحوط كذا يقول له أنا أريد أن أعمل بفتوى المرجع الذي أرجع إليه، نقول نعم لا مانع، إذا أنت جئت بفتوى المرجع الذي ترجع إليه هذا عملك صحيح على حسب فتوى مرجعك الآن، لكن ربما بعد سنين يموت هذا المرجع فترجع إلى مرجع آخر يقول لك إن هذا العمل الذي جئت به الحج الذي جئت به باطل فلا بد أن تعيده. أما إذا جئت بعمل احتياطي فإنك تكون مطمئنا من صحة حجك حتى لو تغير مرجعك وقلدت شخصا آخر فإن عملك يكون صحيحا حتما. الأمر الآخر أيضا الذي ينبغي أن نلاحظه، بما أن المسألة التي نحن نشتغل بها ونريد أن ننجزها مسألة عبادية أو عملا عباديا، فينبغي أن لا نشوبه بالدنيا، يعني يكون كل توجهنا في ذهابنا إلى مكة إلى المناسك لأداء هذه الأعمال يكون كل اهتمامنا بأداء أعمال الحج بالصورة الصحيحة، لا أننا نتشاغل بالدنيا وبالأسواق ونذهب إلى شراء الهدايا وغير ذلك، بحيث تكون هذه مقدمة على الاهتمام بالحج. بعض الحجاج في بعض السنين يذهب كل يوم في المدينة إلى الأسواق ولا يرجع إلا إذا أغلقت الدكاكين أبوابها. طبعا لما يأتي يكون في السنين التي مضت كان الحج في أيام الصيف، فيأتي وثيابه ممتلئة بالعرق وغير ذلك، فيريد أن يستحم فيستحم ويتهيأ، ثم يأتي إلى المكان الذي يجلس فيه الحجاج بعد أن انقضت الصلاة، صلاة الجماعة، وبعد أن انقضى البحث، فيأتي هو للغداء أو للعشاء، ثم يقع في أخطاء. فلما أقول له أنا نبهت على هذه المسألة وأكدت عليها مرارا وتكرارا باعتبار أن هذه من الأخطاء التي يقع فيها الحجاج، يقول أنا شيخنا ما سمعت. أقول كيف ما سمعت؟ إذا كنت حاضر البحث لابد أن تلتفت لنا مرة ومرتين وثلاث. يقول لا، أنا كثير من الأيام ما حضرت البحث. إذن ماذا أصنع لك؟ إذا كنت تتشاغل بأمور الدنيا وتقدم أمور الدنيا على الحج، كيف يمكن أن تؤدي هذه العبادة بالصورة الصحيحة؟ الأمر الآخر أيضا الذي ينبغي أن نلتفت إليه، بما أننا نؤدي عبادة، أنه لابد أن نتحمل المشاق، وكل مشقة تحصل إلينا في أثناء أداء أعمال الحج نثاب عليها، كل مشقة هي مذخورة عند الله سبحانه وتعالى والحاج مأجور عليها ولا يضيع من عملك شيء. فلذلك لا مانع أن تأنس بالمشاق التي تحصل لك في سبيل الحج، لأنه كلما ازدادت المشقة ازداد الثواب، الأجر على قدر المشقة، وأثوب الأمور أحمزها. فلهذا لا يضيق الإنسان ذرعا ببعض المشاق التي تحصل له ويتذمر. وربما بعضهم سمعت بعض الحجاج ذهب إلى الحج وفقد نعاله، فلما فقد النعال غضب، قال لعن الله الحج ولعن من بدعه، وهذه كلمة كفر، من أجل نعال فقده في الحج، مع أنه هذا شيء بسيط. فلهذا ينبغي للحاج أن يتحمل المشاق في سبيل أداء هذه العبادة، ويعلم أنه مثاب ومأجور عليها. الأمر الثالث الذي ألفت نظر الإخوة الأعزاء إليه هو أنه ينبغي أن نذهب إلى الحج حجاجا واعين، لا أن نؤدي أعمال الحج شكلية من غير فهم، من غير بصيرة، من غير معرفة. طبعا هناك بعض الكتب التي تكفلت ببيان أسرار الحج ومغازي الحج، كل عمل في الحج له معنى، يعني الإحرام له معنى. لما تأتي بهذا العمل وهو الإحرام مثلا وتلبي، وأنت تفهم ما هو معنى الإحرام وما هو معنى التلبية، وأنك لما تلبي تعاهد الله سبحانه وتعالى على أن تستجيب لنا، لبيك معنى استجابة لك يا رب بعد استجابة. فأنت لما تقول لله لبيك أنت تعاهد الله سبحانه وتعالى أن تستجيب له فيما أمرك، وهذا ليس في وقت الحج فقط، وإنما هو أيضا حتى بعد رجوعك. ولهذا بعض الحجاج لما يذهب إلى الحج ويعيش في أجواء الحج ويتأثر بأجواء الحج تبدو عليه مظاهر تدين، وربما يأتي في بعض المساجد ويلتزم بصلاة الجماعة فترة بسيطة، ثم ينتهي هذا الحماس ويرجع إلى سابق عهده. ينبغي لما تقول لبيك اللهم لبيك تكون واعيا ملتفتا ما هو معنى هذه التلبية. لما تلبس الإحرام تفهم أنه ما هو معنى لبس الإحرام، أنك تلبس ثياب الطاعة، ولما تنزع الثياب المخيط أنك تنزع ثياب المعصية، فتحاول أن تكون في كل أحوالك وفي كل أمورك لابسا ثياب الطاعة. يعني من الآن بدأت تلبس ثياب الطاعة، فلا تلبس ثياب معصية ولا تعصي الله سبحانه وتعالى في ثوب من ثيابك. هذا يربي الحاج حتى أنه بعد رجوعه من الحج يلتزم بمعنى لبس الإحرام ونزع المخيط. وهكذا في كل جانب من جوانب الحج سر ومغزى ومعنى، فينبغي للحاج أن يتفهم هذه المغازي وأن يأتي بأعمال الحج بوعي وبصيرة وفهم حتى يكون من الحجاج. ولعلكم سمعتم بالرواية المروية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه أن رجلا من أصحابه لما سمع التلبية، تلبية الحجاج في عرفات بأصوات عالية، قال ما أكثر الحجيج. فقال الإمام سلام الله عليه بل ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. صحيح ضجيج كثير، لكن الحجاج الذين حجوا بفهم وبصيرة ومعرفة قليل. يقول ما حج هذا العام إلا أنا وأنت وناقتي هذه وعلي بن يقطين في البصرة، باعتبار قضية موجودة في بعض الأحاديث. فعلى كل حال الإنسان لما يحج بفهم ووعي يكون من الحجاج الحقيقيين، لا الذين يذهبون ويأتون بالمناسك ثم يرجعون كما كانوا، لم يؤثر فيهم الحج شيء. لأنك لما تفهم مغازي الحج ومعاني الحج وأسرار الحج، الحج يؤثر فيك ويقلب كيانك ويبدل فيك الأمور التي ما كانت مرضية لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا بالإضافة إلى معرفة المسائل. نريد أن نكون حجاج واعين، نحج بفهم، نفهم الأسرار ونفهم المسائل ونفهم الأحكام حتى نأتي بهذه الأعمال بالصورة الصحيحة المرضية لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس لا يستحي الحاج أن يسأل المرشد أو غير المرشد في مسائل الحج فيما يلم به من القضايا من الحوادث. ومع الأسف أن بعضهم لما يصدر منه شيء يخجل أو ربما لا يريد أن يسأل، فيبني على هذا الخطأ أعمالا ويقضي الحج، ثم بعد بعضهم بعد رجوعه إلى البلد يسأل أنني صنعت كذا وكذا، الآن حجي صحيح أو غير صحيح؟ بعض الأحيان يكون الحج باطل، فعلى هذا يجب الإعادة، وبعض الأحيان يكون الحج صحيح. فأنت لما تنتابك مسألة وتحدث لك قضية اسأل هناك قبل أن ترتب على هذا العمل عملا آخر، لأنك إن فعلت ذلك ربما يكون عملك السابق باطل، وما رتبت عليه من الأعمال أيضا يكون باطلا، فيكون حجك باطلا، فلا بد من الإعادة. لما تكون هناك يمكن التدارك، أما بعد أن ترجع إلى البلد لا يمكن التدارك في بعض الأحيان، بل إما أن يكون حجك صحيحا أو يكون حجك باطلا. الوصية الرابعة والأخيرة أن تعلم أنك ضيف لله ولرسوله، وأن الحجاج ضيوف الله وضيوف رسوله صلى الله عليه وآله. وهذه نقطة مهمة، أنت لما تذهب في ضيافة الله سبحانه فلا ينبغي، لا يحسن من الضيف أن يسيء الأدب وهو في ضيافة مضيفه، لأنك لما تذهب إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى تريد من الله أن يضيفك، وفي بعض الأعمال تريد فكاك رقبتك، في بعض الأدعية أدعية الحج أنك تريد فكاك رقبتك من النار، فعلى هذا الأساس يعني هذه التحفة والضيافة التي تريدها من الله. فإذا كنت ضيفا لم تؤذي مضيفك فإن الله سبحانه وتعالى يضيفك، وهو أكرم الكرماء، لا كريم كالله سبحانه وتعالى، ممكن أن يضيفك بذلك. ولكن لما الحاج يسيء الأدب ويعصي الله سبحانه وتعالى المعاصي العظيمة هناك، ويؤذي الحجاج أو يغتاب الحجاج، بعضهم يذهب صحيح لكن مجالسهم مجالس غيبة أو مجالس نميمة أو سباب أو استهزاء أو عبث ولهو، فكيف يريد هذا الحاج من الله سبحانه وتعالى أن يضيفه وأن يعتق رقبته من النار وأن يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ ما يمكن، لأنه ما راعى أصول الضيافة. فإذا لا تحدث في حرم الله سبحانه وفي حرم رسوله صلى الله عليه وآله ما لا يحبه الله وما لا يحبه رسوله، لأنك في ضيافتهما. الشيء الآخر أنك لا تؤذي ضيفا من ضيوف الله، وهذا أمر مهم، لأن بعضهم يحاول أن يستأثر بالمسائل بالأمور التي توفرها الحملة، يستأثر بها دون إخوانه. مثلا في الأيام السنين السابقة في شدة الصيف ربما يكون الماء البارد قليلا، بعضهم يريد أن يستأثر بالماء البارد وبقطعة الثلج وبالطعام وبالمكان دون إخوانه المؤمنين، فهذا طبعا ربما يسبب إيذاء لبعضهم، أو هذا التصرف في حد ذاته معلوم أن الله لا يحبه، لأن الله مدح أقوام يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني مع شدة حاجتهم فإنهم يؤثرون إخوانهم ويفضلون إخوانهم على أنفسهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حب، يعني مع أنهم يحبون الطعام، أو على حب الله يعني في سبيل الله. فعلى هذا الأساس إذا كنت ضيفا من ضيوف الله وتريد أن يضيفك الله سبحانه وتعالى، فقم بالأمور التي تهيئ أو تسبب أن الله سبحانه وتعالى يضيفك بما أحببت، واعمل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. الآن من أصول الضيافة، لما تدخل في بيت، في أي بيت، وصاحب البيت يقول لك اجلس ها هنا، أنت تمتثل إلى صاحب البيت فتجلس حيث أمرك، حيث طلب منك. وأيضا لا تتصرف بأي تصرف هو قد نهاك عنه. ربما أنت تحاول أن تقرأ كتاب أو تفتح شيء أو نافذة وهو يقول لك لا هذا ليس لي، يعني جزاك الله خيرا، اتركه في مكانه، وأنت مع ذلك تعصيه، فكيف تريد منه أن يضيفك بما تحب أو تتوقع من الضيافة اللائقة بك؟ فعلى هذا الأساس ينبغي أن نلاحظ هذه المسألة ملاحظة مهمة. هذا الأمر الأول الذي نريد أن نتحدث فيه. الأمر الثاني هو أن نبين المنهج الذي سنتبعه في طرح مسائل الحج. طبعا أنتم تعلمون أن هناك مراجع تقليد متعددون، أن هناك مراجع تقليد متعددين ومختلفين، وهناك فتاوى مختلفة أيضا، وكل إنسان يريد أن يعمل بفتاوى مقلده. وبما أن طرح فتاوى مجموعة من المقلدين ومجموعة من المراجع يسبب تشويش الحاج، يعني لو أردت الآن أن أطرح فقط فتاوى مرجعين أو ثلاثة، ربما السامع لا يحيط بأكثر المسائل، لأنه أقول عند فلان كذا وعند فلان كذا وعند فلان كذا، ثم لما أسأل هذا ما هو الحكم يقول والله أنا ما عرفت ما هو الحكم. فنحتاج أن نبين مسألة واحدة فقط، سنبين كل المسائل مسألة واحدة، وهذه المسألة الواحدة هي المسألة الاحتياطية، يعني سنحاول كما قلنا فيما تقدم أن نعمل بالاحتياط. الرخص لن نلتقط الرخص، لأن هناك رخص بعض العلماء يفتي يجوز كذا، لكن لما كمثال بعض العلماء يقول يجوز لك أن تقدم طواف الحج قبل يوم عرفة، يجوز، لكن لو أخرته بعد عرفة صحيح. هذه الرخصة لن نلتقطها ولن نأخذ به، بل سنقول إنه يجب أن نؤخر الطواف إلى ما بعد يوم عرفة، لأننا إذا صنعنا ذلك فإنه سيكون عملنا صحيحا 100% وعلى فتاوى كل العلماء. لا يوجد عالم يقول لا يجب تقديم الطواف. فلما أقول نؤخر الطواف، أنت تعلم حتى لو كنت تقلد شخصا يجوز التقديم فإن عملك صحيح على حسب البيان الذي ذكرناه. هذا الأمر الأول. فيفهم إذن من هذا الذي قلناه أنه الأمور التي سنذكرها كثير منها احتياطي، كثير منها احتياطي، وسنحاول أن ننظر في فتاوى أغلب علماء العصر فنخرج بأمر احتياطي، إلا إذا لم يمكن الاحتياط ربما نشير إليه. الشيء الثاني هو أنه لو أن شخصا أراد أن يأتي بأعمال الحج على طبق فتوى مرجعه ولا يريد أن يعمل بالاحتياط، هذا أمر راجع إليه، والذي يستفيده من البحوث التي ستأتي هو معرفة كيف يحج. أنت إذا استمعت إلى البحوث الآتية تستفيد أنك تعرف كيف تحج، وأما التفاصيل التي أنت تريد أن تأخذ بها فهذه يمكنك أن ترجع إلى مناسك الحج للمرجع الذي لك، لأنه كما ذكرت ما يمكن بيان فتاوى مراجع متعددين. فإذا حاصل الذي قلته أن سنذكر مسائل الحج بنحو الاحتياط، وأنت إذا جئت بها سواء كنت تقلد فليكن تقلد من شئت، فإذا جئت بالأعمال التي قلناها لك فإن عملك سيكون صحيحا إن شاء الله. الأمر الثالث والأخير الذي نريد أن نذكره في هذه الليلة هو بيان صورة إجمالية لأعمال الحج والعمرة. طبعا الحج يتكون من شقين، من عمرة ومن حج. عمرة وحج، يجب عليك أن تعتمر أولا وأن تحج بعد ذلك. بما أن نبعد عن مكة بعدا كثيرا، يعني لسنا من حاضري المسجد الحرام، فيجب علينا الوظيفة التي هي متوجهة إلينا هي حج التمتع، لأن الحج ثلاثة أقسام: حج إفراد، حج قران، حج تمتع. نحن بما أننا بعيدون عن مكة أكثر من 90 كيلومتر أو 96 كيلومتر، ففي هذه الحالة نكون غير لسنا من حاضري المسجد الحرام، فوظيفتنا هي حج التمتع. حج التمتع يتكون من عملين: أولا عمرة التمتع، ثم بعد ذلك حج التمتع. الحجة الواجبة التي نأتي بها تسمى حجة الإسلام. إذا كنت تريد أن تحج لأول مرة فحجتك حجة إسلام. أما إذا سبقت أن حججت وتريد أن تحج حجة ثانية فحجتك مندوبة أو مستحبة إذا كانت عن نفسك، وأما إذا كانت عن غيرك فهي نيابية، أنت نائب في الحج. وهذا الذي تنوب عنه إذا كان لم يحج وقد وجب عليه الحج فتحج عنه حجة إسلام له نيابة عنه، وأما إذا كان قد حج حجة الإسلام وهذه حجة أخرى مستحبة فأنت تحج عنه حجا نيابيا مستحبا. وإذا كنت قد حججت فيما مضى وهناك بعض الخلل الذي لا تعلم به وتحتمل احتمالا قويا أن حجك السابق لعله كان باطلا، ففي هذه الحال تريد أن تأتي بحجة احتياطية، فممكن أن تأتي بحجة احتياطية أيضا. إذا كنت طبعا سواء كنت تريد أن تأتي بحجة واجبة حجة الإسلام أو حجة مندوبة، فالحجة الواجبة يتعين عليك أن تأتي بحج التمتع، والحجة المندوبة يستحب أيضا أن تأتي بحج التمتع، لأن حج التمتع أفضل من حج الإفراد وحج القران. فنحن سنتكلم في أحكام حج التمتع الذي هو يبتلى به الناس أكثر من حج الإفراد وحج القران. بالنسبة إلى حج التمتع كما قلنا يتكون من شقين. الشق الأول هو عمرة التمتع، والشق الثاني هو حج التمتع. لما نخرج من هنا ونذهب إلى الميقات لأداء أول عمل من أعمال عمرة التمتع وهو الإحرام، نذهب إلى، طبعا إذا كنا سنذهب إلى المدينة نذهب إلى ميقات أهل المدينة وهو أبيار علي أو مسجد الشجرة أو ذو الحليفة، كلها أسماء إلى مكان واحد. نذهب إلى هناك، طبعا إذا أردنا أن نذهب من طريق الطائف فنذهب إلى قرن المنازل ونحرم من هناك، هذا ميقاتهم هو قرن المنازل. لما نذهب إلى الميقات العمل الأول، طبعا أولا ننزع المخيط، ثم يستحب لنا الغسل، غسل الإحرام، أغتسل غسل إحرام عمرة التمتع. طبعا بما أن هذه العمرة للحجة الواجبة تقول لحجة الإسلام. ما هي حجة الإسلام؟ إفراد أو قران أو تمتع؟ حج التمتع. أغتسل لعمرة لإحرامي عمرة التمتع لحجة الإسلام، لعمرة التمتع لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. ثم تغتسل كما تغتسل من يعني كسائر الأغسال، غسل الجمعة، غسل الجنابة، غسل الحيض بإحدى الكيفيتين المعروفتين، إما الغسل الترتيبي أو الغسل الارتماسي، ونحن سنبين إن شاء الله في البحوث الآتية في موضعه كيفية الغسل بصورة إجمالية. إذا اغتسلنا نلبس الثوبي الإحرام، الإزار والرداء، ثم طبعا النية ألبس ثوبي الإحرام لعمرة التمتع، لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. لما نلبس ثوبي الإحرام بعد ذلك سيأتي، لأن هذا طبعا نحن نتكلم بنحو الإجمال وسنتكلم في كل واحدة بالتفصيل، بس نريد أن نأخذ صورة إجمالية. النساء أيضا الآن المتعارف يحرمنا في إحرام ملابس الإحرام المتعارفة أو بالثياب العادية، سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل. ثم نحرم، ننوي نية الإحرام، أحرم لعمرة التمتع، لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. ننوي ثم نلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فإذا لبينا فانعقد إحرامنا وجئنا بالعمل الأول من أعمال عمرة التمتع وهو الإحرام. ثم بعد ذلك نتوجه إلى مكة، نتوجه إلى مكة. طبعا سيأتي كيفية هذا التوجه وماذا نركب. فإذا وصلنا إلى مكة نأتي بالعمل الثاني من أعمال عمرة التمتع وهو الطواف حول الكعبة 7 أشواط، وسيأتي أيضا بيان ذلك بالتفصيل. ثم بعد الطواف 7 أشواط حول الكعبة نذهب إلى خلف مقام إبراهيم ونأتي بصلاة 2 ركعتي الطواف كصلاة الفجر تماما. ثم بعد أن ننهي صلاة 2 ركعتي الطواف نذهب إلى المسعى ونسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة. إذا جئنا بالسعي 7 أشواط يأتي العمل الرابع، قلنا الإحرام، طواف حول الكعبة 7 أشواط، صلاة ركعتي الطواف هذا الثالث، السعي بين الصفا والمروة الرابع، العمل الخامس هو التقصير، أن نأخذ شيئا من شعر الرأس للتحلل من الإحرام، والتقصير بمثابة التسليم في الصلاة. فإذا سلمنا في الصلاة انتهت الصلاة، وإذا قصرنا في العمرة انتهت العمرة. هذه هي أعمال عمرة التمتع، خمسة أعمال. بعد ذلك نبقى في مكة إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أو اليوم التاسع حسب أعمال، حسب اختلاف الحملات. فإذا جاء هذا اليوم يوم التروية يوم الثامن، نأتي بأعمال الحج. طبعا الحج يتكون من عدة أعمال. العمل الأول أن نحرم من مكة، من داخل مكة. طبعا ممكن أن نلبس، أن نغتسل في السكن الذي لنا، نغتسل غسل الإحرام، ثم ثم بعد ذلك نلبس ثياب الإحرام، ثم ننوي نية إحرام الحج، أحرم لحج التمتع، حج الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى، ثم نلبي نفس التلبية السابقة. فإذا جئنا بالعمل الأول من أعمال الحج وهو الإحرام، بعد ذلك نتوجه إلى عرفات، نتوجه إلى عرفات. عادة الحجاج يتوجهون إلى عرفات في اليوم الثامن أو ليلة التاسع من شهر ذي الحجة. إذا توجهنا إلى عرفات ونحن محرمون، بعد ذلك نبقى في ليلة التاسع، طبعا ما في أعمال حتى المبيت، أيضا لا ننوي نية المبيت هناك، نبقى إلى اليوم التالي صباحا. طبعا عرفات تبعد حوالي 22 كيلو من مكة. إلى اليوم التالي إذا جاء الزوال، بعد الزوال ننوي نية الوقوف بعرفات، أقف بعرفات من هذا الوقت يعني من الزوال إلى غروب الشمس لحجة الإسلام، حج التمتع قربة إلى الله تعالى. والمراد بالوقوف بعرفات يعني الكون فيها والمكث فيها. فنمكث في عرفات، طبعا في ذلك الوقت نشتغل بالدعاء والمسألة، مسألة الله سبحانه وتعالى والاستغفار وغير ذلك، وهناك أعمال مخصوصة سيأتي بيانها. إلى غروب الشمس ينتهي العمل الثاني من أعمال الحج وهو الوقوف بعرفات، ثم نتوجه إلى المزدلفة. المزدلفة هي في منتصف المسافة بين مكة وبين عرفات، حوالي 11 كيلو متر. فبعد أن نتوجه إلى المزدلفة، طبعا في الليل ننوي المبيت بالمزدلفة استحبابا، ننوي المبيت هناك ونلتقط الجمار، كل إنسان يلتقط عن نفسه حوالي 70 حصية، إلى أن يأتي الفجر. فإذا جاء الفجر يأتي العمل الثالث من أعمال الحج وهو الوقوف بالمزدلفة، أيضا ننوي الوقوف والمكث والكون في المزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس انتهى الوقوف العمل الثالث بالمزدلفة، ونتوجه إلى منى. في منى يعني اليوم العاشر، يوم العيد العاشر من ذي الحجة، هناك ثلاثة أعمال. العمل الأول رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، بسبع حصيات. العمل الثاني بعد أن نرمي نذبح الهدي. فإذا ذبحنا الهدي يأتي العمل الثالث، وهو العمل السادس يصير من أعمال الحج، وهو التقصير أو الحلق، وسيأتي بيان ذلك متى يجوز التقصير ومتى لا يجوز. بعد أن نقصر أو نحلق نتحلل من الإحرام، ويحل كل ما حرم بسبب الإحرام إلا أمور معينة سيأتي بيانها. بعد أن نقصر أو نحلق يجوز لنا لبس المخيط، لكن لا يجوز الطيب، الإنسان يتطيب لا يجوز. ثم نذهب إلى مكة ونأتي بالعمل السابع من أعمال الحج، وهو الطواف حول الكعبة 7 أشواط، طواف الحج أو طواف الزيارة. ثم العمل الثامن نصلي خلف المقام 2 ركعات، ركعتي طواف الحج. ثم العمل التاسع وهو السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. بعد أن نسعى، طبعا في الحج بعد ما في تقصير ثاني بعد السعي كما في العمرة، بعد أن نسعى انتهى، نأتي أيضا نرجع ونطوف حول الكعبة العمل العاشر طواف النساء. ثم العمل 11 نصلي 2 ركعات الطواف، طواف النساء خلف مقام إبراهيم. ثم بعد ذلك إذا أتينا بطواف الحج والسعي 2 ركعات والسعي وطواف النساء 2 ركعات، بعد ذلك نرجع إلى منى ونبات في منى ليلة 11 من شهر ذي الحجة. إلى طبعا ممكن نبات نصف ليلة أو نبات أغلب الليل، يعني نصف ليلة فصاعدا إلى أن يأتي الصباح. إذا جاء الصباح ننتظر طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس نرمي الجمرات 3، الجمرة الصغرى أولا 7 حصيات، ثم الجمرة الوسطى 7 حصيات، ثم الجمرة الكبرى 7 حصيات، هذا في اليوم 11. ثم باقي اليوم لا عمل في البين، ممكن نذهب إلى مكة، ممكن نبقى في منى. إلى أن يأتي الليل نبات في منى أيضا الليلة 2، وهي ليلة 12. فإذا طلعت الشمس من اليوم 12 أيضا نرمي الجمرات 3، الجمرة الصغرى 7 حصيات، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى 7 حصيات، وننتظر إلى الزوال إلى الظهر من اليوم 12. فإذا جاء الزوال ننوي النفر، يعني الخروج من منى، لا بنية العود إليها هذا العام، نخرج إليها، وبذلك تنتهي وتتم أعمال الحج. هذا طبعا صورة مجملة حتى الإنسان يتصور ما هي الأعمال التي سيأتي بها. إن شاء الله من الليلة الآتية سنبدأ في العمل الأول، وهو الإحرام ومحرمات الإحرام، وسنتكلم في الأحكام بالتفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا كان هناك أي مسألة مرتبطة بالحج لا بأس بما قلنا، أو بما أي مسألة في الحج، تفضلوا. نعم. طبعا الخمس إذا كان الشخص تعلق بذمته الخمس يجب عليه إخراج الخمس، وهذا لا يرتبط أساسا لا يرتبط بالحج. الخمس واجب مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام، ما له علاقة بالحج. فإذا كان الشخص عنده ما يجب فيه الخمس يجب عليه إخراج الخمس. نعم، بالنسبة إلى مبلغ الحج، إذا كان تعلق به الخمس يعني حال عليه الحول، أو كان مختلطا بمبالغ حال عليها الحول ولا يميزها، يعني عنده مثلا حساب بنكي وهذا الحساب فيه أموال حال عليه الحول وفيه أموال ما حال عليها الحول، وهو لا يميز ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، وهو يريد أن يؤدي الحج من مال خالص، فيخرج خمس هذا المبلغ. طبعا هو يجب عليه أن يخمس ماله، لو أنه عصيانا لا يريد أن يخمس ماله لا أقل يخمس هذا المبلغ الذي يريد أن يحج به، حتى نسأل الله أن يتقبل منه. وإن كان المسألة طبعا تبقى مسألة خطرة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين، والذي يتخلف عن أي واجب من الواجبات ليس شرطا الخمس فقط، أي واجب فهذا لا يكون من المتقين، فكيف يتقبل الله منه؟ نعم تصح حجته، لكن قبولها هذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لسنا مسؤولين عن قبول العمل وعدم قبول العمل، مسؤولين عن صحة العمل وإجزاء العمل، أنه مجزئ وصحيح ولا يجب علينا إعادته، هذا هو المهم. إذا كان شخص عليه خمس وعنده مبلغ من المال، إما أن يخمسه أو يحج به، إذا يخرج الخمس لا يكفي للحج، إذا كان لا يخرج الخمس ممكن أن يحج به، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرج الخمس، فإذا كان الباقي لا يفي بنفقات الحج معناه أنه غير قادر على الحج ولا يكون الحج واجبا عليه. بالنسبة إلى حجة الإسلام نيابة، نعم، وش فيها النية؟ يعني ما هي النية؟ لما أنا مثلا أريد أن أحج عن إنسان هو كان قادرا على الحج ويستطيع أن يحج وما حج، حج هو، إذن الآن أنا أريد أن أحج عنه حجة مستحبة، حجة مستحبة لا تسمى حجة إسلام، لأن حجة الإسلام الحجة الواجبة، وبما أنه قد حج إذن الواجب سقط عنه. فالآن لو أردت أن أحج عنه حجا نيابيا أنوي الاستحباب. أما لو كنت لا أعلم هو حجته صحيحة حجته باطلة، إذا حجته باطلة يجب أن أحج حجة إسلام، لأن ما حج، الحجة الباطلة كلا حج، كأنه ما حج. وأما إذا كانت حجته صحيحة فالآن أحج عنه حجا مستحبا، فماذا أنوي؟ أنا لا أعلم، هنا أبني على صحة عمله وأحج عنه حجا مستحبا، أبني أن حجته السابقة حجة صحيحة والآن حجة مستحبة نيابية. إذا تريد أن تأتي بحجة احتياطية، صيغة احتياطية شاملة للحجة، حجة الإسلام، طبعا هي لا يخفى إذا نويت الاستحباب كما أفتى يعني جمع من العلماء، إذا نويت الاستحباب وكانت الحجة الأولى باطلة ففي هذه الحال هذه الحجة وإن نويتها استحبابا إلا أنها تجزئ عن الحجة الواجبة التي في ذمته. لو أردت أن تأتي بصيغة احتياطية تقول لا تقول حجة إسلام يعني واجبة ولا حجة مستحبة، وإنما تقول الحج الذي كان مخاطبا به، يعني قبل وفاته كان مخاطب بأي حجة، إن كان لم يحج أو حجته باطلة فمخاطب بحجة إسلام، وإن كان قد حج وحجته صحيحة مجزئة فهو مخاطب بحجة مندوبة. فالحج الذي كان مخاطبا به شامل للحج الواجب والحج المستحب، لأن من أدى الواجب يخاطب بالحج المستحب لا يخاطب بالحج الواجب. هل هناك سؤال؟ لو أنك شاك في حجتك السابقة وتريد أن تأتي بالحجة الثانية نيابة عن نفسك لا نيابة، وتأتي بصيغة احتياطية، الكلام هو الكلام للحج الذي أنا مخاطب به. الآن أنت مخاطب، الله يخاطبك بأي شيء، إن كان حجتك السابقة باطلة فيخاطبك بحجة الإسلام الحجة الواجبة، وإن كان الحجة السابقة صحيحة ومجزئة فيخاطبك بالحجة المندوبة. فالحج الذي أنا مخاطب به شامل للإثنين. إذا كنت قد حججت سابقا وكنت قد حججت قبل البلوغ، وهل هذه الحجة تجزئ عن حجة الإسلام أو لا تجزئ؟ لا، لا تجزئ. الصبي يعني الذي لم يبلغ، أو الصبية التي لم تبلغ، يعني البنت إذا ما أكملت 9 سنين، والولد إذا ما أكمل 15 سنة، أو ما ظهرت عليه علامات البلوغ قبل 15، ففي هذه الحال لو حج قبل البلوغ هذه حجة مستحبة، فإذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة واجبة حجة إسلام. طواف النساء بعد طواف الحج، نعم، لا يقدم طواف النساء على طواف الحج، يطوف طواف الحج، نعم، بعد عمرة، العمرة المفردة التي نذهب إليها في هذه الأيام، بعد طواف الحج نأتي بالسعي، وبعد السعي نقصر، وبعد التقصير نأتي بطواف النساء وركعتي طواف النساء. وأما بالنسبة إلى عمرة التمتع بعد التقصير لا طواف نساء فيها، بعد التقصير انتهت عمرة التمتع، هناك طواف نساء للحج ويأتي به بعد السعي، بعد ما يطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويأتي بالسعي، ثم بعد ذلك يأتي ب طواف النساء ويصلي ركعتي طواف النساء. نعم.
بالنسبة إلى حلق الشعر.
نعم.
إذا كنا من حاج السنة هذه والآن الشعر في القعدة، شعري الآن في البلد يعني كبير يعني.
يستحب لمن أراد الحج أن يوفر حجة، يوفر شعر رأسه ويوفر لحيته لحجه لأجل الحج، يخليهم يطيل شعر رأسه وشعر اللحية حتى يكون أشعث أغبر. طبعا هذا إذا يعني إذا جاء شهر ذي القعدة، قبل شهر ذي القعدة ممكن أنه تحلق رأسك، بس من يأتي يستحب لو أردت أن تحلق ما يخالف، لو أردت أن مثلا تقصر من شعر رأسك أو من شعر لحيتك قليلا ما في مانع، غاية ما في الباب خلاف الاستحباب. سلامكم. نعم. الحجة المستحبة، الحجة المستحبة هل يستحب هل يحلق أو يقصر؟ الأفضل هو الحلق سواء كان في حجة مستحبة أو حجة واجبة. الحجة المستحبة مخير، أنت مخير بين التقصير يعني تأخذ شيء من شعر رأسك أو تحلق بالموس، هذا في الحجة المستحبة. وأما في الحجة الواجبة، حجة الإسلام الذي يحج صرورة لأول مرة يحج، بعض الفقهاء أفتى بجواز يعني بالتخير، والبعض العلماء يحتاط احتياطا وجوبيا بمسألة الحلق يعني تحلق، وهو الأحوط أن الإنسان يحلق بالموس في أول حجة يحج. لكن يعني حتى في الحجة الثانية المستحبة الحلق أفضل. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال: طوبى للمحلقين، طوبى للمحلقين، طوبى للمحلقين، طوبى للمقصرين. يعني ذكر المحلقين ثلاثا وذكر المقصرين مرة واحدة. هل هناك سؤال؟ هل يجوز للشخص أن يقترض من أجل الحج؟ سواء كان هو يقترض لحجته هو أو لمرافقه، هل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا هو يجوز بلا إشكال، لا إشكال في الجواز. الكلام أنه لو اقترض هل هذه تجزي، يكون مستطيع وتجزي عن حجة الإسلام؟ إذا كان حج مستحب يجوز بلا كلام، إذا حج مستحب يجوز بلا كلام. وأما الحجة الواجبة فبعض العلماء مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يذهب إلى أنه إذا كنت مقتدر على السداد بعد ذلك لا مانع من الاقتراض ويجزئ عن حجة الإسلام، حجتك تجزئ عن حجة الإسلام. فالحاصل إذا كان لحجة مستحبة يجوز الاقتراض، إذا كان لحجة واجبة فيجوز الاقتراض إذا كنت مستطيع على السداد بعد ذلك، فتكون بالنتيجة أنت قادر على الحج وتجزى عن حجة الإسلام. هل هناك سؤال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.